بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتشرف بهذا اللقاء مع المشايخ الأفاضل إخواني الشيخ خالد عبد الرحمن والشيخ رزيق القرشي والشيخ عادل منصور والشيخ أحمد بازمول والشيخ أحمد سبيعي والشيخ فواز العوضي والشيخ زيد حليس والشيخ علي السالم، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. اليوم راح يكون اللقاء لقاء مفتوح، أسئلة ومباحث من خلالها يستفيد المستمع لمسائل عدة. يتفضل الإخوان في بيان الموقف الشرعي من هذه المسائل ومن هذه الأسئلة. واليوم 26 ليلة 26 من صفر 38 الموافق 26 ليلة 26 نوفمبر 2016. نبدأ إن شاء الله السؤال مع الشيخ بالفضل من ليبيا، ونود أن نسأل عن وضع ليبيا اليوم، خاصة أن الأمن نعمة عظيمة نص عليها القرآن، ولذلك نود أن نعرف ما هو حال أهل ليبيا اليوم بعد هذه الأحداث. فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى عظيمة وكثيرة، ولا يستطيع الإنسان حصر هذه النعم. ومن تلك النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة الأمن، تلك النعمة التي امتن الله بها على قريش، فقال سبحانه: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الأمن والأمان في البلد شيء عظيم، لا يشعر به أو لا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الفضل العظيم إذا أصبح الإنسان آمنا في بيته وعنده ما يقتات به من الأكل والشرب له ولأهله، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، وإن الذي ينظر في الفتن الحاصلة، وإن الذي لا يعرف هذه النعمة ويكفر بها تسلب منه، كما قال سبحانه: وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فكل من كفر بهذه النعمة نعمة الأمن يلبس بالضد منها وهي الخوف وعدم الأمن على نفسه وعلى أهله وعلى زوجه وعلى أبنائه. والعقلاء من الناس حتى من الذين ربما شاركوا في الفتن الحاصلة عندما رأوا شؤم وقبح ما هم يعيشونه اليوم ندم العقلاء منهم على ما حصل. وهذه النعمة عظيمة أن يتصور الإنسان ويعلم أنه قد وقع في أمور جرت من المفاسد أضعاف أضعاف ما كان يتصوره من زين لهم تلك الأعمال من ساسات الجماعات المخالفة، فصوروا لهم هذه النعم التي سلبوها اليوم، ثم فروا إلى أماكن والدول التي كانوا يعيشون فيها وعاش الناس فيما هم فيه من المأساة. ولهذا كان شيخنا رحمه الله شيخ مقبل يقول: أنا لا أرضى أن تقام ثورة في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها، لأن الدوائر سوف تدور على رؤوس المساكين. وهذا بالفعل هو الحاصل، إنما دارت رحى هذه الفتن على الناس، فأصبح من كان آمنا بالأمس خائفا اليوم، ولا يستطيع الإنسان ربما أن يذهب في الطريق حتى في السيارات الفارهة، فإنه يقتل وتسلب منه هذه الأمور، بينما كان ربما يمشي على حال سبيله لا يقف بينه أو لا يقف عليه أحد. فنعمة الأمان نعمة عظيمة. والحاصل أن ما حصل في ليبيا أو في غيرها مما سموه الربيع العربي أدى إلى فتن هي أضعاف أضعاف ما كانوا يتصورون من النعم التي كانت تأتيهم، أصبحت نقم وفتن. وعلى الإنسان العاقل أن يتعظ بغيره، فالسعيد من وعظ بغيره، وينظر في مآلات وما هم فيه هذه الشعوب، ثم يأخذ من ذلك درسا، وينظر في كلام أهل السنة وقبل ذلك الأحاديث الواردة في الفتن وكلام أهل السنة المتأخرين، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، عندما كان يتكلم في هذه الفتن وخاصة في ليبيا، وكان ينهى الناس عامة والسلفيين خاصة بعدم الخوض في الفتن ولزوم البيوت. وكان يتصور بعض صاصة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت أن هذا خور وجبن وإلى غير ذلك من الاتهامات، حتى وقف اليوم الناس على حقيقة ذلك الكلام، ووقفوا على عمق وفهم شيخنا الله يحفظه للواقع ولفقه الكتاب والسنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحال يرثى له من كثرة الفتن واستغلال ساسة الإخوان المسلمين وغيرهم من هذه الأمور. فعلى العاقل أن يعرف هذه النعمة، إبراهيم عليه السلام دعا بهذه النعمة: رب اجعل هذا البلد آمن، آمنا وارزق أهله. فدعا الله بنعمة الأمن قبل نعمة الرزق لما في الأمن والأمان من النعم العظيمة. فلو اتمن الإنسان على نفسه أصبح آمنا في سربه تأتيه الخيرات بإذن الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. فالذي يرى الواقع في ليبيا أو في غيره من الدول يأسف أشد الأسف مما هو حاصل. وترى الآن كثير من الناس بعد أن أصبحت تظهر لهم ملامح الأمل من جديد في نعمة الأمن في شرق البلاد، يرى هذا واضحا بعد أن فقد الناس وكثر أهل الإرهاب من الدواعش وغيرهم في تلك البلاد في الشرق، وفعلوا الأفاعيل وقتلوا من قتلوا من الجيش ومن الشرطة ومن السلفيين، سواء كانوا خطباء أو أئمة مساجد أو غيرهم من عامة الناس. فقدوا هذه النعم، فقدوا هذه النعمة، نعمة الأمان، والآن عندما رجعت لهم تشبثوا بها. في تلك الجهات فيها نوع من الأمان، ولتلك الجهات الأخرى في الغرب عندما فقد الناس هذه النعمة أصبح الإنسان لا يستطيع فتح الدكان ربما إلا في ساعات معينة في النهار، بينما كان ربما يفتح الدكان طيلة اليوم بسبب الخوف والخشية من السطو.
شيخ بالفضل حبيت أسمع منك الله. يعني يقول البعض أن في بعض المطارات في ليبيا يأتي شخص يقول والله ما تطير الطيارة هذه ويوقف الطيارة، هل هذا الشيء وارد يعني إلى هاي الدرجة؟
ربما كثرة الفتن ربما تقع،
ربما تقع، الله أكبر.
ايه ربما
والقتل تقع. ممكن يكون في الشارع يراه المار.
نعم، والتفجير هذا حاصل في الأسواق، في اغتيال السلفيين، إذا خرج بعض السلفيين اغتيلوا من الصلاة، وبعضهم من بعد الجمعة بعد الصلاة اغتيل من السلفيين،
والمحل ممكن يدخلون عليه ويأخذون الأموال منه. يعني هذا الشيء اللي تشير إليه أنه يفتحون خلال ساعات معينة.
نعم، يأخذوك ويأخذ الإنسان، يأخذوا ربما من بيته ثم يساوم ابنك ابنتك أنت، تأخذ ثم تساوم بالأموال.
هذا الأمر حدث بالتواتر؟
هذا متواتر، الشمس حق والعيون نواضل.
الله،
فالإنسان هذا ما يستطيع ينكر أحد.
يعني إذن هل هذا ثمن الحرية المزعومة والمساواة والمحافظة على الثروات حتى لا يستقل فيها البعض؟ يعني هذا الثمن مقابل هذا؟
أي نعم، هذه هي الثمن، هذه الدعوات التي تزعم الحريات. فكان ثمرة وثمن هذه الحرية المزعومة التي يريدها أساس الإخوان سطو على تلك أموال الدولة ومعيشة الناس في حياة صعبة جدا جدا، تكاد حتى الإنسان يتحصل على الرواتب إلا بشق الأنفس، والحياة تصعب وتشق على المسكين. أما أولئك الذين قاموا أو هيجوا الناس على هذه الثورات تجد عنده من الأملاك الشيء العظيم ربما، ولا وعنده جنسية أخرى، فيهرب من تلك البلاد.
كم عدد القتلى اليوم في ليبيا تقريبا؟
الله أعلم الحصر، الله أعلم، لكن شيء كثير جدا.
جزاكم الله خير شيخ.
الله يحقن دماء المسلمين.
اللهم آمين، ويحفظ ليبيا وسائر دول المسلمين.
آمين وإياكم
في كل مكان.
اللهم
ودنا نسأل الآن الشيخ خالد حفظه الله. مصر مرت في حالات كثيرة، وأنا أعرف أن الشيخ تفضل. أي تفضل.
الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. عفوا على المقاطعة، ولكن أحببت يعني أن أذكر شيء يتعلق بالأمن. فسمعنا بعض الأدلة الشرعية على امتنان الله عز وجل بالأمن، ولكني أحب أن ألفت النظر في موضوع الأمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الذكر المشروع الذي استشهد فيه الشيخ أبو الفضل وفقه الله، أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن يدل على أن الأمن مراد لذاته، الأمن مراد لذاته. لماذا؟ لأن كل المصالح البشرية العلمية والعملية مرتبة على وجود الأمن. كذلك فإن ما شرع في الإسلام من القتال أو الجهاد لا يتنافى مع الأمن، لأنه إنما يشرع بين جيش وجيش، بين جند وجند. وأما النساء والقرى والأماكن والحواضر فإنها ليست مسرحا لجريان القتال فيها من حيث الأصل، وهذه نقطة مهمة. أما في هذا الزمن ما يدعى إليه من هذه البدعة الخبيثة التي أخذها من أخذها من نظام الكفار في المظاهرات وما ترتب عليها من الثورات، فإنه يحصل بذلك الخلل في الأمن في داخل المدن وفي الحواضر، وهذا يقتضي أن يكون القتال بين الناس على النحو الذي عليه الداعشيون من بدعتهم فيما يسمونه جهادا. إذن فهذا يعني ملاحظة مهمة جدا. يعني أنت الآن مو قاعد تتكلم عن جهاد في سبيل الله مثل ما شرع الله ومثل ما جرى في عصور الإسلام. حتى في الإسلام يعني لما يحصل الإخلال بالجهاد الشرعي ويعتدى، هذا يعتبر سب وعار على من يقوم به، وعادة تكون جيوش ظالمة غاشمة. فهذا أمر في غاية من الأهمية أن نتصور في موضوع الأمن. والنقطة الأخرى وهو أن من يشعل وقود هذه الفتن هم أبعد الناس من الاصطلاء بنارها، هم ينتظرون لأنهم الساسة سواء كانوا من أهل البدع أو غيرهم، فهم دائما يثيرون الناس ثم ينتظرون النتائج، فإن جاءت في صالحهم ركبوا وكان لهم الغنم وكان على الناس الغرم. فينبغي على عقلاء المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، ولا يرضوا أن يكونوا في الخانة الثالثة من كلام علي رضي الله عنه: همج الرعاع أتباع كل ناعق. فنسأل الله أن يحقن الدماء وأن يحقق الأمن في ليبيا وغيرها، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
تفضل. الحمد لله رب العالمين. أردت بس أن أشارك أخواني في هذه الجزئية، وكما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فبكون الأمن إذا فقد معه كل شيء من مال ومن أرواح ومن أعراض ومن استقرار ومن حياة كريمة، فلا يعيش في عدم الأمن إلا من كان حياتهم حياة الخفافيش، وهم كالأمراض والأبواء والأوباء لا يعيشون إلا في مثل هذه البيئات. فذكر أخوي أبو الفضل وتسبرون العالم اليوم، لكن الذي أريد أن أشير إليه كما أسلفت في الآية: وأما بنعمة ربك فحدث. فمن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فوالله إن الذي ذكرته موجودا في بلدي، وأنا في هذه البلد في الكويت نعيش في رغد من العيش وفي أمن وفي أمان وفي استقرار، وأعراضنا مصونة ودماءنا وأموالنا. فلماذا المناداة أن نسأل أشياء ولا نعتبر بمن فقد هذه الأمور؟ نحن اليوم في هذه البلاد آمنين معافين في أبداننا فضل الله. ومن كان مبتلا بمرض فيحتسب عند الله واسأل الله أن يرفع درجته، عنده قوت يومه. أنا أقول ما من مواطن كويتي إلا ويحصل على قوت شهر، لا قوت يوم بل قوت شهر. احسب 30 يوم، لا يوم ولا 2 ولا 3. قدم بطاقتك المدنية للتموين وتحصل على الرز، تحصل على الدجاج، تحصل على الحليب، تحصل على السكر، تحصل على العدس بسعر زهيد مدعوم من الدولة. هذه نعمة عظيمة. لكن لو فقدنا الأمن، نحن نتكلم اليوم ونحن خارج المدينة، لكن ما منا إلا وعنده أسرة يجلسون في البيت من نساء وأطفال، من منا الآن يحمل همهم في استقرارهم وأمنهم؟ والله لو اهتز الأمن ما اجتمعنا ولا جلسنا ولا تذاكرنا، حتى عباداتنا سيحصل فيها من الخلل ما الله به عريب. فهذه نعمة نحدث بها ونذكرها ونتذاكرها. لماذا هذه الزعزعة ولماذا هذه الشوشرة وأن نحن لا نريد العيش الأفضل؟ أي أفضل من هذا العيش؟ والله نحن في رغد. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له يعني يشكي قلة الحاجة ثم أنه يعني محتاج كذا وكذا، قال عندك بيت؟ قال نعم. قال عندك زوجة؟ قال نعم. قال إذن أنت أمير؟ قال وعندي خادم. قال أنت تعيش عيشة الملوك. فكم عندنا من الخدم، كم عندنا ولله الحمد من الأدوار في البيوت. فهذه نعمة عظيمة إذا فقدت، فنسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يؤمن بلادنا خاصة. جزاك الله.
نعم. الآن سؤال أوجهه للشيخ خالد. معلوم أن الشيخ خالد موقفه من بيان خطر الإخوان المسلمين على الأمة والتحذير من الإخوان، ولكن أود أن أعرف، الشيخ خالد مرت فترة واعتلى كرسي الرئاسة في مصر مرسي، ومرسي من الإخوان، فكيف كان موقف الشيخ خالد وقد اعتلى كرسي الرئاسة في مصر كما يقول القائل إخوانشي؟ فكيف كان الموقف؟ وهنا أريد أن أبين موقف السني من يلتزم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وقد أجاد إخواني وأساتذتي الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله وإخواني، أسأل الله أن ينفع بالجميع. وأولا أقول إن من نعمة الله عز وجل على العبد إذا جاءت الفتن أن يصبره الله، كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتصحيح الألباني: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ولا ينبغي لطالب علم ولمنتسب للسنة أن يفخر بموقف قام به، هو فرض من الفروض التي فرضها الله عليه. وإذا رأى العبد من مواقفه ما يوافق السنة فليحمد الله وليشكر الله وليسأل ربه عز وجل الثبات، فإن قلوبنا ضعيفة وإن النفس مضطربة إلا أن يطمئن الله قلب العبد المؤمن على السنة. لما علي حكم مصر مرسي وكنت موجودا في مصر في هذا الوقت، فكان ما حصل وكان كما يقال سلم زمام الأمر بعد أن ذهب إلى المحكمة الدستورية العليا، فحينئذ سلم زمام الأمر وصارت له المكنة من قبل الجيش بعد أن ذهب إلى المحكمة الدستورية واتبع المراسم المعروفة، وكان هذا في يوم الثلاثاء أو دون الجمعة. ولما استقر له الأمر وسلم له الجيش وبويع البيعة المعروفة وتولى حكم مصر، كنت خطيبا أخطب حسبة، لست موظفا ولله الحمد والمنة، فخطبت في مسجدي وقلت من على المنبر، قلت: وقد ولي أمرنا حاكم مسلم له السمع والطاعة وله البيعة في أعناقنا، وإن رغمت أنوفنا في الطين. وسميته باسمه من على المنبر وقلت: وهو الرئيس مرسي، فهذا هو الواجب الشرعي الذي لا يتناقض فيه أهل السنة. وفي ذات الوقت من قبل ولله الحمد ومن بعد، ونحن بفضل الله نحذر من الإخوان المسلمين ولا يعرض للسلطان، سواء كان من الإخوان أو لم يكن، فإذا ولي الحكم فلا يعرض للسلطان، وإنما يدعو له المؤمن بالصلاح والثبات والتوفيق، ولا يعرض له ويتبين الأحكام الشرعية، ولا يعرض للسلطان بنقد، ومن استطاع أن ينصح فليأتي ناصحا بينه وبينه. فكان هذا ولله الحمد هو الموقف، حتى أنني وضعت هذا في موقع لي وسميته البيعة الشرعية لمرسي، ووضعته مثبتا في موقعي وهو موقع خالد بن عبد الرحمن المصري، وبقي شهورا على هذا حتى الحمد لله الأمور هدأت. فكان هذا هو الموقف الواجب، نسأل الله الثبات.
يعني عفوا شيخ خالد، في وقتها أيضا كنت تحذر من دعوة الإخوان المسلمين؟
يعني الحمد لله إحنا في دعوة الإخوان من قبل أن يعلو الحكم في مصر بسنين، ونحن نحذر من دعوة الإخوان، ولما وصل إلى الحكم أدينا البيعة وقلنا له بيعة في أعناقنا، وكنت وما زلت أسمي الإخوان المسلمين بأنهم خوارج العصر، كما يقول الإمام الألباني حين سئل عن سلمان وصفر فقال: خارجية عصرية.
جيد. شيخ خالد، هنا مسألة أود أن أسأل عنها: ما حكم الدخول في النزاعات والخلافات التي تقع بين الحكام وبين الدول الإسلامية؟ ما موقف السني؟ هل المشاركة؟ كل منا يدافع عن دولته أو ماذا يصنع؟ تفضل.
لا شك أن الخلافة يحصل بين الدول، وقد حصل قديما وحديثا منذ خلافة بني أمية، ومن ثم إلى العباسيين، وإلى حصول خلاف حتى افترقت دولة الإسلام، وكان هناك في بلاد المغرب يحكم بعض العباسيين، وكان في هذه البلاد التي دونها يحكم الخليفة الأموي، وكان بينهم معلوم النزاع، وكان بينهم المكائد، وكان بينهم ما قدر الله مما ذكره أهل العلم بالتاريخ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر صور من هذه النزاعات بين ولاة أمر المسلمين بعد أن افترقوا، وصارت هنا بيعة وهناك بيعة، وكما نص على ذلك الإمام الطبري في كتابه الكبير تاريخ دول الإسلام، ونص على كثير من هذه الأحداث. وهنا نلحظ أمرين: الأول ما دلت عليه النصوص، والثاني ما يتعلق بأئمة أهل العلم من أهل السنة. أما ما يتعلق بالنصوص فإن النصوص واضحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي عاصم، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأته وليخل به ولا يبدي له علانية، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه. وكما أخرج الإمام أحمد بإسناد جيد كما يقول الألباني في المسند عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن عبدا له أبقى فلحق بالخوارج، فسبه ابن أبي أوفى وفي المجلس رجل، فلما سب ابن أبي أوفى عبده لما أبقى ولحق بالخوارج
قال فقلت يا صاحب رسول الله إن السلطان يفعل ويفعل ويفعل. قال فغمز في ذراعي غمزا شديدا، قال ائته في بيته فانصحه وإلا فقد أديت ما عليك. وكما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قيل له ألا تدخل على هذا الرجل، وفي بعض الرواية في الصحيحين ألا تدخل على عثمان فتنصح، قال إنكم ترون أني لا أنصح إلا أن أريكم أني أنصحه، إني أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أكون أول من يفتح باب شر بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيؤمر فيلقى في النار إلى آخر ما ذكر في الحديث. فهذه الأحاديث الصحاح والآثار الجياد بأسانيدها واضحة، من أراد أن ينصح لذي سلطان. وهذا الذي يقول عنه علماء الأصول أن من دلالات العموم ما يتعلق المفرد إذا أضيف، فمن دلالات العموم يقولون المفرد إذا أضيف لذي سلطان، هذا عام يشمل السلطان الذي له في عنقك بيعة ويشمل السلطان الذي لا بيعة له في عنقك، كما حصل هذا قديما وحديثا لكل بلد حاكمها له البيعة على رعيته. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وذاك، وإنما عم بذلك الجميع، كل من ولي أمر المسلمين فواجب النصح له سرا. وما زال الحكام قديما وحديثا ما شاء الله أن يكون ما بينهم من الخلاف والشقاق، ثم بعد ذلك قد يستمر وقد يؤول بعد ذلك إلى الصلح وإلى الالتئام. فالواجب أن تصلح ما بين الناس فيما يتعلق بولاة الأمر ترجو لهم الصلاح، ما يتعلق بولي أمر بلدك أو غيره. كذلك لا يجوز أن تزيد في الفتنة والبلاء وتزيد الشر، فيتكلم أهل الكويت مثلا في أهل أو في حاكم مصر لأنه لا بيعة له في أعناقهم، ويتكلم أهل مصر في حاكم الكويت مثلا، وحينئذ يرجع الأمر إلى الفساد والضرر والفتن. لذلك انظر إلى العلماء حين كان يقع الخلاف بين ولاة الأمر لا ينشغلون بهذا، ويأتي ابن عمر فكل من ولي يصلي خلفه ثم يقول أنا مع من غلب، أي من استتم له الأمر، لا يدخلون في هذه المتاهات ولا يدخلون في هذه الخلافات، فإن هذا مما نهين عنه شرعا، وأن هذا مما يتعلق بأفعال السلطان، فيدعى للجميع بالصلاح ويدعى لهم بالتوفيق والعافية، ويصلح فيما بينهم ما استطاع، لا أن يزيد الطين بلة ولا أن يدخل فيما لا يحل له شرعا. فإن العالم وطالب العلم إنما أمر أن يشتغل بالعلم النافع، وأن يعلم الناس العقيدة الطيبة الصحيحة السلفية، وأن يعلم الناس الخير، لا أن يصير محللا سياسيا كما نرى في بعض الناس.
يعني يا شيخ، الأسلوب المتبع من أتباع المدرسة الإخوانية اليوم كما يعبر اليوم من ضرب الإسفين بين ولاة أمر المسلمين لوصول إلى بغيتهم، هل هذا السبيل سبيل صحيح؟
إذا نظرنا إلى ما يقومون به من التهييج بين ولاة الأمر بعضهم مع بعض وما يتعلق بهذه الفتن، وقارنا ذلك بمواقف الأئمة، يعني نتأمل ما فعل خليفة المسلمين بالإمام أحمد من تعذيبه ومن، ونتأمل ما كان يحصل بين الحاكمين، الحاكم الذي يتعلق بالدولة الأموية والدولة العباسية حين أفلت وكان لها بقية مكنة في بلاد المغرب. ما كان من أهل العلم إلا الدعوة بالصلاح والهدى والخير، وما يدخلون في هذا، فما يستغله الإخوان من النزاع بين ولاة الأمر هذا مبني على ما اعتاده الإخوان من الفتنة ومن التحريش ومن إيقاع البغض والتدابر، حتى يصلوا إلى تنفير ذاك الشعب وأولئك الناس من رعية ذلك الحاكم، أن يهيجوا على حاكمهم ويهيج الدول بعضها على بعض، وما أحداث العراق عنا ببعيد.
الآن سؤال الشيخ عادل.
قبل السؤال أحببت أن أنبه على أمر تكرر مرتين ولعله سبق لسان من الشيخ خالد حفظه الله، ذكر أن الدولة العباسية قامت في بلاد المغرب في قوة الدولة الأموية في المشرق، وهذا سبق لسان لعل أراد العكس، يعني أن لما أفلت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية قامت بعد ذلك إمارة وولاية في الأندلس للأمير عبد الرحمن الداخل الأموي، فكانت هناك الدولة الأموية في المغرب الأقصى أقصاه وهو الأندلس، بينما كانت غالب بقاع الأرض في يعني تحت الدولة العباسية. فحبت أنبه على هذا بسبب السبق حفظكم الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
شيخ عادل. خلي الميكروفون عندك. ما هي الأمور التي خصصها الشرع لولاة الأمر دون عامة الناس؟ ما الأمور المخصصة لولاة الأمر اللي دائما نقول لا تدخلون في السياسة؟
نعم، الحقيقة أن هذا يحتاج إلى نرجع إلى كتب اعتقاد السلف رحمهم الله وإلى النصوص. بمعنى الذي يحدد المهام ليس الهوى، ليس لي أن أقول ولا لك أن تقول هذا مختص به وهذا ما يختص به. نرجع إلى النصوص وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الأئمة وما نص عليه في كتب المعتقد. ودعني الآن أجمل لأن الوقت يطول، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المشايخ المشاركين، وأعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأسأل الله أن يجمعكم على الحق وأن ينصر بكم الحق وأن يجمع المسلمين بكم على الحق وبإخوانكم وبمشايخكم ودعاة السنة الواضحة في كل مكان. أقول سأختصر جدا بالإجمال ما يتعلق بسياسة الأمور الداخلية وسياسة الأمور الخارجية، فهو من خصائص أو من اهتماء يعني مهمات ولي الأمر. ما يتعلق بالسياسة الداخلية مثل الإمرة والإمارة وتعيين الأمراء وتعيين النواب وتعيين الوزراء وتعيين المستشارين، وما يتعلق بإقامة الحدود والتعزيرات وتطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بسياسة الرعية، وما يتعلق بما يجب عليه وما يجب له. أعني أن فقه هذا من الأهمية بمكان. كثير من الناس يخوض في السياسة الداخلية المتعلقة بسياسة الرعية في دينهم ودنياهم وتعيين هذا وعزل هذا وتولية هذا تدخلا فيه معنى المنازعة والاعتراض والمعارضة وإبداء الأحقية بأنه هو أحق بهذا من ولي الأمر. ومن الفتن التي تدس على المسلمين اليوم في هذا الباب ما يسمى بتقسيم السلطات، وللأسف هذا منتشر في جل الدول الإسلامية وأصبح يطرح في كل الصحف في الدول الإسلامية، أن هناك سلطة قضائية تشريعية، هناك سلطة تشريعية عفوا، وهناك سلطة تنفيذية، وهناك سلطة قضائية. ثم السلطة التشريعية قمتها البرلمانات، السلطة القضائية متمثلة في القضاء والمجلس القضاء والمحاكم ونحوها، السلطة التنفيذية متعلقة بالحكومات، ثم منهم من يحصر الحكومة إلى رئاسة مجلس الوزراء بفروعها، ومنهم من يصل بالحكومة إلى أعبى أعلى رأس وهو الحاكم والسلطان في البلد، فيجعل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تحت سيف واعتراض ومتابعة ومحاسبة ما يسمون بالسلطة التشريعية وهي البرلمانات والمجالس النيابية ونحو ذلك. وهذا خلاف دين الله تبارك وتعالى وخلاف ما جاء عن السلف في تعريف ولي الأمر، أنه الذي يوكل إليه الأمر، أنه الذي ليس فوق يده يد ونحو ذلك من التصرفات. اليوم ما يتعلق بالسياسة الداخلية فوضى مخالفة للشرع، فإقامة البلاد، الحدود، تعزيرات، استتباب الأمن، التعيينات، حراسة الثغور، الحدود، كل ما يتعلق بترتيب الدولة ومصالح الرعية العامة، بل حتى تعيين الأئمة والخطباء والقيام بالشؤون الدينية، هي من ولايات واهتمامات ولي الأمر. ما يتعلق بالسياسة الخارجية من السلم والحرب والجهاد وعدم إعلانه وبالمسالمة والمحاربة وبما يتعلق بمعرفة مخططات الكفار وترتيب الأمور للرد والموقف منها، كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، مسلمين مع بعضهم بعض، مسلمين مع كفار، كل ما يتعلق بهذه الأمور، المقاطعات الاقتصادية وعدم المقاطعة الاقتصادية لدولة معينة أو لفئة، هذا كله يحتاج كله داخل فيه صلاحيات ولي الأمر. أنت سؤالك سؤال كبير وتحدد دقيقة ونص ولا دقيقتين، هذا اختبار صعب.
شوف الآن قاعد تنتقدني أنت.
إيه وشو دعوة؟ أنت ولي أمر.
تعال سفر.
إيه بارك الله فيك مالي. يعني حفظكم الله. صحيح يا أخوة، الخلط اليوم موجود. من أعظم الفتن اليوم التدخل في خصائص ولي الأمر حقيقة، ومن الناس من يجهل. ولو عرف إن شاء الله لعرف فلزم بإذن الله تعالى. فقط كثير من عامة المسلمين، حتى والله تجد رجل قد يكون ترى دكتور كبير في جامعة، بروفيسور في أمر دنيوي، والله يفتح عليه، لكن في هذه الأمور نشأ على مبادئ معينة وعلى تصورات معينة. بمجرد أن تقول له أنت رجل مسلم ومرجعك الكتاب والسنة يا أخي، ترى هذا من خصائص ولي الأمر، ما نشأت عليه في المدرسة ثم الجامعة ثم ما لقيته في وسائل الإعلام وفي الصحف، أنا أقول لك هذا كله مخالف لدينك. وليست هذه أول مسألة ستجدها في حياتك وفي مجتمعك وفي تلقيك الثقافي على مراحل عمرك، ولو بلغت 80 ليست هذه أول مسألة ستجد أنها مخالفة للشرع. إذا صعبت عليك فقارنها بغيرها، لا شك ولا ريب بما أنك مسلم أنك ستعترف أن ثمة مسألة تقع أنت فيها وغالب المسلمين وهي محرمة، فقس هذه عليها واعلم أن هذه من المسائل التي غاب عنك حكمها. كثير من الناس الحمد لله يحتاجون إلى التعريف بأن هذا مخالف لدينهم، مع وعظهم وتذكيرهم وإرشادهم بإرادة الله والدار الآخرة وأن متاع الدنيا زائل. فإذا تخصائص وما يختص به ولي الأمر يجمع الحمد لله من كتب أهل العلم، هذا مجمله.
الله يفتح عليك. تفضل الشيخ بازمول.
شيخ أحمد.
الشيخ أحمد تفضل.
أنا حبيت أنبه تأكيدا على المعنى اللي تفضل فيه الشيخ أبي العباس حفظه الله، وهو أن من أهمية هذه المسألة، من أهميتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخصها بخاصتها في البيعة تنصيصا، كما جاء في حديث عبادة قال كان مما يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننازع الأمر أهله، فهي ينص عليها بذاتها بنصها من النبي صلى الله عليه وسلم إفرادا لها. لماذا؟ لأنها هي المرادة من الاعتراف بولاية الأمير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يرسل الرسل كما أرسل معاذ إلى اليمن أو وغيره في أماكن أخرى، كان يوكلهم بكل مهام ولي الأمر من القضاء والفتوى وإقامة الحدود والجهاد وغير ذلك. فهذا يدل على أن هذه المسؤوليات كلها في الإسلام بيد ولي الأمر، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني. هذه نقطة. نقطة أخرى سبق بالنسبة للمسألة اللي تتعلق بالإخوان وتتعلق بطاعة الولاة وعدم نقد الحكام إذا كانوا في البلاد الأخرى، أنا أعتقد يا إخواني يا مسلمين هذه ينبغي أن تكون الفاضحة لأهل البدع. لماذا؟ لأنه وضح لكل أحد أنهم لا يعترفون لحاكم إلا أن يكون منهم أو يكون متعاونا معهم، وكفى بذلك فضحا لهواهم ولظلمهم ولبغيهم. نعم
تفضل.
لي حق إن شاء الله في التتمة والزيادة على نفسي. أقول من أهم الأمور المتعلقة بما خصائص ولي الأمر والأمور التي يختص بها اعتقاد ولايته الذي ينبني عليه بيعة. البيعة هذه فارقة بين السن والبدع. الإسلام لا يعرف بعد بيعتي العقبة بيعة إلا للأمير المسلم الممكن، كائنة ما كانت حالته، صالح طالح سني مبتدع، المهم أنه لم يخرج من ملة الإسلام. هذه البيعة واعتقاد ولايته شرعيا، كما ذكر علاء بن سعدي في جوامع بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار لما شرح حديث الدين النصيحة، وذكر لقوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، قال ومن النصيحة لأئمة المسلمين أول خصلة بدأ بها اعتقاد شرعية ولايتهم، والبيئة لهم من ذلك. إذن لا يوجد في الإسلام بيع إلا لولي أمر مسلم ممكن. أي شخص يا رجل طالب منك أو سمعت أنه طلب من غيرك أو كتب في ذلك أو جوزه، سواء سماها بيعة سماها عهدا سماها ميثاقا، المهم أنه أقام تكوينا وكيانا وطلب لرأسه طاعة مطلقة، جيد، كما يطاع يعني من له المكنة والإمارة في المسلمين، فهذا بدعة ضلالة. كانت بيعة لشيخ طريق، كانت بيعة لرئيس حزب، كانت بيعة لأمير جماعة، جماعة دعوية، جماعة جهادية، جماعة ضالة، جماعة سياسية، جماعة نفعية خيرية، المهم أن هذا من أعظم ما يختص به ولي الأمر، وهي فارقة بين أهل السنة والبدعة. لا يوجد في تاريخ الإسلام بيعة بعد بيعتي العقبة إلا بيعة الرعية لحاكمهم المسلم، وما خرج عن ذلك فبدعة وضلالة كبرى أضلت خلقا كثيرا. ها شيخ بتتم على التتمة؟
لا بس لك الحق. أنبه أيضا إلى أن من البدع المغلظة التي يعني ليس من نافلة القول أن تضاف هنا، أن ما يعتقده بعض أهل البدع من الجماعات الإسلامية السياسية أن النواب الذين يصلون إلى البرلمانات لهم من سلطة ولي الأمر، فهذا من البدع، وهذا خلاف حكم الله تبارك وتعالى، فعلى المسلمين أن يجعلوها علامة كاشفة لأهل البدع.
هذه المسألة تحديدا كنت أود نتكلم عنها اليوم في طرح في الكويت مثلا، ممن تشرب النهج الإخواني فيقول أن النائب هو صاحب ولاية عامة. لاحظ هذه الطريقة الإخوانية. طبعا الشباب لا يستوعب، أي الشباب الملتزم لا يستوعب تبعية هذا الاعتقاد، هذا يتكتك، هذا الإنسان يعني يسعى إلى أهداف، ولكن لو فقه الإنسان لماذا يقول هذا الشيخ الذي قد تشرب النهج الإخواني بحق يقول أن النائب له ولاية عامة، أرجو من المشايخ شرح خطر هذه العبارة وماذا يريد عندما يطلق هذا الإطلاق. اتفضل.
أيضا تتم لكلام المشايخ ذكروا خطر.
أول شيء يجاوبون هذه تالي أبو عبد الرحمن تذكر لي تبي. تفضل من يجيب على هذه المسألة، لأن هذه مسألة تعتبر عظيمة جدا، فمن يريد أن يعقب تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، فهذا يدل على حصر الولاية في الشخص المعين الذي هو شخص الأمير، فمن جاء يريد أن ينازع الأمير سلطته فهذا دال على أنه خارج عن حكم الإسلام ولا يريد أن يحكم شريعة الإسلام، وهم في سبيل الطموح إلى السلطة وفي سبيل إرادة العلو، لأنهم هم أصلا يعني الجماعات الإسلامية السياسية مع الأسف يتناولون المسائل بالطريقة التي يشتهونها ويكيفونها بالطريقة التي تلائم أهواءهم، فنحن لا ينبغي أن نجري من جهة العنوان الذي يثيرونه ثم ننسى الأصل الذي يبنون عليه، بمعنى أن الجماعات الإسلامية السياسية قائمة على حاكمية سيد قطب، إذن فهم أصلا منحرفين في معنى الإمامة، ولذلك هم يجعلون الإمامة هي من أهم مطالب الدين، وهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله في المنهاج من البدع، بل أهم مطالب الدين الإيمان بالله واليوم الآخر. فهم عندهم بحث في مسألة الحاكمية ترتب عليه عندهم أن أعظم مطمح وأعظم هدف هو السلطة. ففي سبيل ذلك لما رأوا أن النصوص الشرعية من جهة النبي صلى الله عليه وسلم تصطدم مع أهوائهم، فأوجدوا كثيرا من الحيل، منها أن يعمموا مفهوم الإمامة ألا تكون مختصة برجل واحد، ولذلك سوغوا هذه البدع، وهذا من تحريف دين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي بحجة الإصلاح نحرف الدين، بحجة تحكيم الشريعة نقر غير حكم الله. يعني هذا أمر يدل على أن التناقض والبدع مركبة في جسم هذه الجماعات المنحرفة.
جزاك الله خير. إذا تقول ما تريد.
المشايخ ذكروا يعني هذه الأمور وخطرها وما يترتب عليها، لكن أنا أريد أن أشير إلى شيء آخر أو أذكر أمر آخر. ما هي النجاة في مثل هذه الأمور؟ نحن الآن نخاطب المسلمين، نخاطب شرائح، نخاطب من لم يختلط بهذه الجماعات أو يتأثر بهذه الجماعات، صاحب عقيدة وفطرة سليمة ورجل يعني في بيته، امرأة في بيتها، يعني صاحب أسرة، رجل في عمله، رجل في سوقه، رجل في كذا. طيب ما هي النجاة؟ أنت الآن سمعت، لكن ما هي النجاة؟ النجاة أن تتأدب بالأدب الذي أمر الله عز وجل به. في مثل هذا الأمر جانب ولاة الأمور أدبنا الرب عز وجل، وليس هناك يا عبد الله إلا طريقان: طريق أن تكون ترضي الله عز وجل، أو أنك تكون تبع للشيطان. إما أن تكون في رضا الله أو تكون تابع للشيطان. جاء في قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهنا إما أن ترجع الأمر كما قال الله عز وجل إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر. من هم ولاة الأمر؟ المصطلح هذا ولي الأمر أصبح فيه لبس عظيم وكذب وتدليس وتحريف. ولي الأمر باختصار هو الرجل المسلم الذي يصل إلى الحكم ببيعة، بغلبة، بانقلاب، بأمر مهما كان، المهم وصل إلى سؤدة الحكم وهو مسلم ولي أمر. فأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فإذا أذعت حصلت الفتنة، وإذا أرجعت لهم هم الذين يعرفون السياسة، السياسة الداخلية، السياسة الخارجية، اقتصاد، أمور البلاد، هذه شأن ولاة الأمور. إذا ما سلكت هذا الطريق يا عبد الله، نحن نتكلم لأجل سبيل النجاة، نحن لا نريد سلطة، لا نريد وزارة، لا نريد مال، لا نريد أمر، نريد دين الله يكون صافي سليم، نريد دين الله أن يصل للرجل والمرأة، الشيخ الكبير الصغير، دين الله لا يحرف لا يعبث به. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا. فإذا إذا ما سلكت هذا الطريق فأنت سالكا طريق من؟ الشيطان. وجاء ذكر البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وذكره أيضا في كتاب الفتن، يعني في صحيح البخاري في كتاب الفتن. اسمع، إذا ما استرشدت بهذا الحديث فأنت وقعت في الفتنة. شوف، احنا نريدك تنجى يا عبد الله. جاء من حديث عبادة بن الصامت الذي أشار له شيخنا أبو محمد جزاه الله خير، يقول التابعي: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض. شوف، رجل مريض في فراش الموت، فيسألونه رضي الله عنه وأرضاه، قالوا: قلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبايعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، مهو يعني على المزاج، والله أنا شبعان ومعطيني أرض ومعطيني قرض ومعطيني فلوس ومركبني سيارة وما شاء الله عش، أسمع وطيع، هذا أمير طيب. لكن في عسري لا والله ما أسمع، ضيق علينا، زاد التعريفة، زاد سعر الماء، زاد سعر البنزين، ما نسمع له. لا،
قال في عسرنا ويسرنا، في منشطنا وإيش مكره، تكون كاره، مو السنة على كيفك. والله عطاني هذا حبيبي، ما عطاني لا والله أنازع وأسوي وأحرك الشارع، ها، وليس للسلطان يعني سلطة، إنما السلطة للشعب، هذا ما هو في دين الله، وإن الشعب مصدر السلطات، لا. أنت الآن إذا تبي تنجو، إذا وضعت في القبر وإذا وقفت بين يدي الله عز وجل، أن تمتثل بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعسرنا ويسرا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، لا تنازع. وجاء عند الإمام أحمد وإذا رأيت أن لك، أي وأن اعتقدت أن لك في الأمر حق، لا تنازع، لا تنازع. لكن هذه الجماعات كلها بغير استثناء، الجماعات الإسلامية منازعة لولي الأمر المسلم، والله أعلم.
تفضل.
تمت الإجابة على سؤال حق البرلمان.
أي برلمان؟
النواب ولا الأمر.
جاوب الشيخ أحمد. تفضل. تفضل شيخ بازمول، الشيخ أحمد بازمول.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزا الله خيرا المشايخ فيما أدلوا فيما أفادوا به. لكن أحببت أن أضيف بعض الإضافات المتممة لكلامهم أو المفهرسة لكلامهم. فمن ذلك ما جاء في السنة من السمع والطاعة لولي الأمر، وهنا ملحظ، أما الطاعة فهي لولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، يسمع له ويطاع. ولكن كما لفت النظر بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، الطاعة معروفة، فلماذا أمر بالسمع؟ قال لعله من الفوائد في ذلك أن المجتمع إذا ظهر فيه من ينادي بأمر بخلاف أمر ولي الأمر لا يسمع له، وإنما يسمع فقط لولي الأمر. فأنت يا عبد الله، يا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع وأن نطيع وأن نسمع ولاة أمرنا لا لغيرهم في غير معصية الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث حذيفة أطع الإمام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني ليس لك أن تعارضه، ليس لك أن تخرج عليه، ليس لك أن تشتمه أو أن تثير الناس حوله، تطيع الإمام في غير معصية الله عز وجل وإن حصل لك من الظلم ما حصل. وهذا يقودنا إلى أمر مهم، وهو أن من خصائص ولي الأمر أنه لو ظلمك ولو جار عليك وأخذ مالك ليس لك أن تخرج عليه وليس لك أن تقاتله. ولا يدخل ولي الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله أو نفسه فهو شهيد، كما قال ابن المنذر بالإجماع أن ولاة الأمر لا يقاتلون وإن ظلموا وإن جاروا. فهذا من خصائص ولي الأمر مما يلبس عليه أصحاب الأهواء وأصحاب الحزبيات حتى يسقطوا ولاة الأمر. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها مع ولاة الأمر، وهي من حقوقهم علينا ومن الأمور التي أمرنا بها شرعا، ألا ندعو عليهم بسوء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب السلطان، أو كما قال رضي الله عنه. وقول الفضيل وقول الإمام أحمد فيما نقل عنهما رحمة الله عليهما لو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها في الإمام. فليس لك يا عبد الله أن تدعو على الإمام، لك أن تدعو له بالصلاح والتوفيق والخير والهداية، وأما الدعاء عليه بالسوء والشر فهذا ليس لك، وهو من علامات أهل البدع ومن علامات الخوارج ومن علامات الروافض، كما نص على ذلك أهل العلم. أيضا من حقوق ولي الأمر التي ينبغي أن نراعيها ما جاء في السنة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو أحمق.
هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما نص عليه أهل العلم أنه ليس لأحد الناس ولو كان عالما ليس له أن يدعو الناس وأن يخرج إلى دعوة الناس إلا عن طريق ولي الأمر وعن طريق تنظيم ولي الأمر. وكلنا يذكر وكلنا يعلم، ولكن أين العبرة في ذلك؟ ما جاء في قصة عمر، ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه حين مات، من مات من حفظة كتاب الله عز وجل لم يجمع القرآن من تلقاء نفسه حتى رجع إلى أبي بكر، ورفض أبو بكر رضي الله عنه في البداية لأنه قال كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال عمر رضي الله عنه يراجعه حتى شرح الله صدره لجمع القرآن، مع أن أبا بكر رضي الله عنه رفض. ما قال عمر ليس لك سمع وطاعة في هذا الأمر، ما قال عمر هذا والله في حفظ دين الله وأنا أروح أجمع وأفعل، لا، تأدب عمر رضي الله عنه. وهذا هو الأدب النبوي المشروع مع ولاة الأمر. إن ولي الأمر يا إخواننا بارك الله فيكم هو رجل قد جعل له الإسلام مكانة ومنزلة ينبغي علينا أن نحترمها وأن نقدرها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أهان السلطان أهانه الله يوم القيامة، ومن أعز السلطان أعزه الله يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وجاء عن ابن عقيل رحمة الله عليه من علماء الحنابلة أنه قال أو أنه قبل يد السلطان لما دخل عليه مع جماعة من العلماء والفقهاء، فلما خرجوا من عند السلطان أنكروا عليه كيف تقبل يد الحاكم، فقال أرأيتم لو قبلت يد أبي أكان علي شيء، قالوا لا، قال فإن منزلة الحاكم أعظم من منزلة أبي، أو كما قال يعني له من الفضل والمكانة والاحترام ما ليس لغيره. ولذلك جاء عن أئمة الدعوة وعن ابن جماعة وعن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إن ما يتصرف به بعض الناس من سوء الأدب والسفه مع الحكام الشرعي أمر لا تقره السنة ولا يعني وليس عليه منهج السلف. ولعلي أختم هذه المشاركة بأمر مهم، وهو أن نعلم بارك الله فيكم أن العلماء أجمعوا كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كما حكى ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والقاضي الشوكاني رحمه الله تعالى، أنه بالإجماع أن لكل حاكم في بلدة حكم الإمام العام على رعيته، لكن الحظوا أن كل حاكم معناه يحترم، يعني يحترم، لا يسب، لا يشتم، لا يخرج عليه، لا يعني يتدخل الناس في أحكام الدول الأخرى حتى لا يثير الفتن والقلاقل بين الحكام. والواجب على المسلم أن يسعى إلى الصلح وإزالة الفتن بين إخوانه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. ولا شك أن الذي يفتن بين أناس ليس كالذي يفتن بين الدول، والله أعلم.
جزاكم الله خير. لحظة شيخ رزيق تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في الحقيقة ما سمعته منذ بدأت هذه الجلسة إنما هو أمر يثلج الصدر، ولله الحمد والمنة مما ذكره المشايخ جزاهم الله خيرا في هذه الأمور العظيمة التي نحن في هذا الزمن في أمس الحاجة إلى طرحها ونقاشها على طريقة أهل السنة والجماعة في تقرير هذه الأمور التي هي من الأهمية بمكان، وعائدها ونتائجها على الأمة خيرا ولله الحمد، كما تعرفون من خلال نصوص الكتاب والسنة. فالذي أريد أن أضيف أو أزيد في هذا وأشارك به هو أن ولي الأمر من ثبت له الحكم عن طريق الشورى أو عن طريق أهل الحل والعقد أو عن طريق الغلبة، فإذا ثبت ذلك وجب على الناس البيعة، وجب على الناس أن يبايعوا عندما يتولى بهذين الطريقين. والبيعة أمر ديني وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تبايع، وليس البيعة أن تأتيه وتصافحه، وإنما البيعة أن تعتقدها، وإن وصلت إليه وبايعته بنفسك وصافحته على هذا وعاهدته فلا بأس، ولكن لا بد أن تعتقد ذلك بقلبك، وألا تبت ليلة من الليالي وأنت لا ترى بيعه، سواء كان الحاكم صالح أو أنه فيه شيء من الدخن، عليك أن تعتقد ذلك بقلبك. ولذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية لم يكن عندهم هذا الأمر، وإنما يخرجون على الحاكم متى شاءوا ويطيعون متى شاءوا. فكما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعض الناس يسمع ويطيع إذا أعطي وينزع يده من الطاعة إذا لم يعطى. فلذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن أولئك قوم لا خلق لهم، إذا أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. فلذلك البيعة لا بد أن نعتقدها دين نتقرب به إلى الله، هذا جانب. هناك أيضا للحاكم نواب، هو الذي يضعهم، للذين يأتون عن طريق المجلس البلدي أو المجلس الأمة أو مجلس كذا، ثم يأتي كما ذكر بعض الأخوة أو أحد المشايخ أنه يعني يضعون له أنه هو حاكم عام وله مثل ما للحاكم من السمع والطاعة وأن يطاع. لا، يطاع فيما أراد الحاكم وهو واحد النائب. أما إذا دعا النائب ولو كان حتى وضع من قبل ولي الأمر، إذا دعا إلى خروج وعدم سمع وطاعة فلا يطاع أبدا، لأنه خرج عن الطريق الصحيح الذي فيه السمع والطاعة وفيه الأجر عند الله عز وجل بالسمع والطاعة. هذا جانب. وأريد أن أذكر يعني حول الكلمة التي تقدمت من أخونا الفاضل أبو الفضل الليبي، وهو مسألة الأمن. مسألة الأمن مسألة أو مطلب لجميع الأمم، سواء كان مسلما أو كافرا، كلا يطلب الأمن. وهذا الأمن كما ذكر الله عز وجل لا يتوفر إلا حين أن يكون الإيمان، لا يتوفر إلا أن يكون الإيمان. ولذلك من فضل الله عز وجل على الأمة أنه ربط الأمن مع الإيمان، فأينما وجد الإيمان وجد الأمن، وأينما ارتفع الإيمان ارتفع الأمن. فلذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أهل العلم الظلم هنا بمعنى الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا هذا الإيمان بالشرك، وعدهم الله عز وجل
بالأمن. فلذلك الأمن مطلب، ولكن لا يأتي الأمن إلا حين أن يؤمن الناس بهذا الدين الذي يعني أنزله الله عز وجل وأوحاه إلى النبي، وبهذا الدين الذي قرره ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة وأهل العلم وأهل الإسلام دعوا إليه وبينوه. هذا هو الذي يعني لا بد أن يفهم. فلذلك الله عز وجل وعد أي أمة على وجه الأرض وعدهم بهذا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلذلك مربوط الأمن بالإيمان حقيقة. ثم هناك أمر يدور في رأسي وهو ما يسعى إليه وبشدة، وأظن أننا نحتاج إلى درس جميعا. الآن الإخوان المسلمين يسعون سعي حثيث في تغيير مفهوم السياسة الشرعية، سعي حثيث في تغيير مفهوم السياسة الشرعية في أذهان الأمم، ويريدون أن يجعلون ما هم عليه من سياسة هي السياسة الشرعية التي لا بد أن يسمع لها ويطاع فيما يصنعونه من ثورات ومن أشياء، ويغفلون الناس أو يبعدونهم عن مسمى السياسة الشرعية الصحيحة التي قررها يعني أهل العلم من خلال النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث والتي ألف فيها كتب. فلذلك أقول لإخواني وطلبة العلم والمشايخ: لابد أن يكون هناك درس مستقل ينشر في السياسة الشرعية ككتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام وغيره، أن يكون هناك درس حتى يرسخ في أذهان الناس ما هي السياسة الشرعية التي لابد أن يكون عليها المسلم. لأني أنا أرى هذا وأسمع تغيير حثيث جدا في مفهوم السياسة الشرعية. هذا ما عندي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمعنا وإياكم على الحق، وأن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال الآن إلى الشيخ علي السالم: الفرق بين معرفة حق العالم والتعصب له.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حق العالم قد ذكره الرب تبارك وتعالى في كتابه حيث عظم حقه وذكر فضله في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وأهل العلم هم من الأسباب التي جعلها الله عز وجل نجاة للأمم ونجاة لمتبوعيهم، كما جاء في قصة قارون حينما قال أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نصوص كثيرة أهل العلم وما لهم من الفضل، ومن هذه الأحاديث وهذه النصوص الواضحة في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني رحمه الله: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، على اختلاف في تصحيحه. والمقصد أن العالم له حق عظيم، لكن لا يعني هذا الحق أن يتعدى إليه ويغلو فيه الخلق ويعطى فوق منزلته التي أعطاها الله تبارك وتعالى، وإنما العالم سبب من الأسباب جعلها الله عز وجل للأمة سببا يتعلمون بهم دينهم. هذا الذي عندي، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
شيخ فواز العوضي إذا في تعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فجزى الله المشايخ خير الجزاء على ما قدموا، ولا شك أن الله عز وجل رفع درجة أهل العلم ووصى بسؤالهم حينما أو حين يجهل المرء الشيء أو احتاج إلى شيء. وبعدما ذكر الشيخ علي حفظه الله النصوص في فضل العالم وفضل درجته وكذلك جهده وجهاده في تحصيل علم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، والعالم حتى نعرف من هو العالم كما سئل الإمام أحمد رحمه الله: من هو العالم؟ قال: هو العارف بالناسخ والمنسوخ وصحيح الحديث وضعفه وأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العالم، وهذه هي منزلته. والناس اختلفوا في معنى هذا العالم بحسب اختلافهم أو بحسب تأثرهم ببعض الأهواء أو غير ذلك. فمنهم من يشترط في العالم شروطا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لربما لا تكون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ومنهم من يجعل للعالم خصيصة لا يخطأ فيها ولا يرد قوله، وينزل قوله قول النص، وهذا كذلك فيه الغلو في هذا العالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حال هذا العالم، العالم الذي ينصر دين الله عز وجل ودين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي الصحابة رضي الله عنهم. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف حدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو أولو العلم المجاهدين لنصرة دين الله عز وجل، القامعين للبدع والأهواء، المفرقين بين السنة وبين البدعة. هذا هو العالم. الآن العالم هذا وجد أو أوجد بعض الناس صفة في هذا العالم، وأنه كما ذكرنا أنه لا يرد قوله، هذا بسبب التعصب، وهذا الذي ذم الله عز وجل التعصب والتقليد الأعمى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صحيح كما جاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عشرة من اليهود أسلموا لأسلمت اليهود، لو أن عشرة من اليهود أسلموا لأسلمت اليهود، أي بمعنى أن هؤلاء اليهود تعلقوا بهؤلاء العشرة، فإنهم لا يؤمنون إلا إذا آمن هؤلاء العشرة. ولذلك اليهود ذموا عبد الله بن سلام لما آمن وتشهد بشهادتين، فأولا مدحوه ثم ذموه لما عنده من التعصب والتقليد. ولذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه كان ما يجلس مجلسا إلا ويذكر إن الله حكم قسط هلك المرتابون، يفتح القرآن فيقرأه الصغير والكبير والمرأة والرجل والحر والعبد، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فما لي لا أتبع، فلا أتبع حتى أحدث حدثا، فإياكم وما أحدث. يعني انظر إلى وصية معاذ بن جبل، هناك من العلماء من يريد الجمع الغفير حوله أو لا يلقي العلم إلا عند أناس معينين، أو يريد الجاه، أو يريد السلطة، أو يريد أن قوله لا يرد، أو يريد إلى غير ذلك من أمراض القلوب. فانظر إلى قول معاذ رضي الله عنه حينما يفتح العلم وكأنه يخبر عما يحصل في زمننا هذا، فتجد هناك علماء مزورون حول هذه الأجهزة، فتجده يتكلم ويفتي ويكتب، لكن لما تراه وتجلس معه لا تجد هذا الذي يكتبه أو يقوله أو يسأل عن فتاوى إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه فتح هذا العلم فيأخذه الصغير والكبير. فيقول معاذ رضي الله عنه فإياكم وما أحدث وإياكم وزلة الحكيم. فذكر معاذ رضي الله عنه كذلك أن هذا الحكيم أي العالم وإن كان متابعا للسنة كذلك يزل، فإياك وما زل، فإن الشيطان يلقي على لسان الحكيم. فيوصي معاذ رضي الله عنه إلى الانتباه إلى زلة الحكيم وإلى زلة العالم. وللشيخ أبي العباس حفظه الله شرح أثر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في أن ثلاثة يهدم الدين أو يهدم الإسلام، أولها زلة العالم. فيبين السلف الصالح الحذر الشديد من هذا العالم الذي يزل، فيربى السلفي السني أن هذا العالم مهما بلغ من العلم فإنه يخطئ وينسى ويجهل، لم يحط أحد بالعلم كله. فلذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى تجدهم أو يذكرون أقوالا لا تقلدوني، عليكم بالكتاب، عليكم بالآثار، عليكم بالسنن، فلا تقلدوني، إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. يعني انظر إلى شدة التحذير من تقليدهم. فهذا هو خلاصة الكلام في هذا الباب، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الشيخ بالفضل تفضل.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. لا شك أن فضل العالم عظيم، فالعلماء هم كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، بهم يهتدي الإنسان في هذه الدنيا بما فتح الله به عليهم من المعارف ومعاني الكتاب والسنة. ولكن ينبغي أن يفرق بين العالم والاتباع وبين التقليد، فالتقليد هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة، والعالم كل إنسان اليوم قد يرى من هو قريب منه هو العالم، لكن العالم الذي يقول عنه الشاطبي رحمه الله والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الأصل باق من عدم العلم حتى يشهد له فيه ويعرف هو من نفسه ما شهد له. قل الشيخ الألباني رحمه الله كيف لو أدرك عصر لقال ليس هذا عشك فدرجي. فالعلم منزل عظيمة والعلماء لهم منزل عظيمة، لكن لا تنزل كلام العلماء منزلة النصوص. فالعالم بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وأقوال العلماء كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يستدل لها ولا يستدل بها على أنها أدلة لوحدها مثل الكتاب والسنة. وهذه هي الدعوة السلفية، تربط الناس بالكتاب والسنة مع معرفة أقدار العلماء بدون غلو ولا جفاء. فإذا كان الإنسان على هذه السبيل مع احترام العلماء ومعرفة أقدارهم فهذا من توفيق الله له، والحمد لله رب العالمين.
الآن سؤال لشيخ أحمد بازمول. نسمع دائما التمذهب وأن يكون الإنسان على مذهب ولا يأخذ إلا بالمذهب ولا يتوسع ولا ينظر إلى الأحاديث فينظر إلى متن المذهب، فماذا يقول المذهب؟ يتعبد الله عز وجل به، وليس لطالب العلم في المذهب أن يقرأ في كتاب بلوغ المرام أو الأحاديث، بل عليه أن ينظر ما كتب علماء المذهب ويتعبد الله عز وجل بذلك. فأرجو بيان هذا الأمر وما هو الموقف الشرعي من هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. التمذهب، قبل أن أتكلم عن حكم هذه المسألة لابد أولا أن نعرف ما معنى التمذهب. معنى التمذهب أن يتخذ قول عالم من الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، يتخذ قوله ويتبع في قوله ويقلد في قوله، هذا هو التمذهب. والحقيقة قبل أن أجيب عن هذا السؤال أورد بعض الأمور، وهذه الأمور ستكون بإذن الله تعالى هي النتيجة والحكم في هذه المسألة. إذا نظرنا إلى الأدلة الشرعية في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وبطاعته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة النبوية أيضا كذلك جاءت بهذا الأمر، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل أن يجلس على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا فيه من حلال حللناه. طبعا هذا الرجل يريد أن يقول الحجة في القرآن فقط، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرجع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وما أحل رسول الله مثل ما أحل الله، وذلك مصداقا لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم، من أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هل نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم اتخذوا المذهب البكري أو المذهب العمري أو المذهب العثماني أو المذهب العلوي أو العلي مثلا؟ لا، وإنما كانوا كما قال أخونا الشيخ الفاضل أبو الفضل الليبي حفظه الله تعالى، كانوا يتبعون الكتاب والسنة، يتبعون الكتاب والسنة ويتبعون الحق. فإذا قضوا بقضاء فوجدوا أن في الكتاب والسنة ما يوافق قولهم فرحوا وسعدوا بذلك، وإن وجدوا في قضائهم ما يخالف ذلك رجعوا عن قولهم إلى قول ربنا وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن الصحابة رضوان الله عليهم ما اتخذوا مذهبا، ولا جاء التابعون من بعدهم فاتخذوا مذهبا لهم، أي من الصحابة ولا من التابعين. طيب، أيضا ننظر إلى الأئمة الأربعة أنفسهم الذين لهم المذاهب الأربعة: أبو حنيفة المذهب الحنفي، مالك المذهب المالكي، الشافعي المذهب الشافعي، أحمد بن حنبل المذهب الحنبلي رحمة الله عليهم. هم علماء، أقوالهم يستنار بها ويستضاء بها ويستفاد منها وليست حجة. ولذلك المذهب السلفي يقول: أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، إذ الحجة في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ليس كذلك فقط، بل كان أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون رحمة الله عليهم: لا تأخذوا عنا. كان الإمام أبو حنيفة يقول: لا، إذا جاءنا النص من الكتاب والسنة وعن الصحابة فعلى العين والرأس، وإن جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهنا نقطة مهمة، وذلك أن العالم يتفقه في النصوص على ضوء الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا يلزم نفسه بقول أحد بعد ذلك. ولذلك قال: فنحن رجال وهم رجال. وكذلك قولهم المشهور: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الشافعي تلك الكلمة العظيمة التي تدل على علمه وورعه وتقواه، وتدل أيضا على تربيته لأتباعه ولمن بعده على تعظيم الحق. يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. يعني لا تعظموه بل أهينوه. لماذا؟ لأنه يخالف الحق، لا لأنه الشافعي. ولكن كل قول باطل يخالف الحق فإنه لا يلتفت إليه. وكذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا تكتبوا عني ولا عن فلان، وخذوا من حيث أخذنا، أي من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولذلك كان الأئمة الأربعة أنفسهم كما جاء عنهم ما كانوا يرضون بتقليدهم، وإنما كانوا يرضون بأن تأخذ الحجة وأن تأخذ الدليل من حيث كان. ولذلك التمذهب له عيوب وله أمور تدل على فساده وعلى ضرره، كما ذكر ذلك بعض شيوخنا الكبار. فمن ذلك أن التمذهب يضيع كثيرا من السنن المتنوعة، إذ يلزمك بقول واحد، وقد يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الواحدة سنن متعددة. وأقرب مثال على ذلك في الصلاة، فقد جاء في دعاء الاستفتاح كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 15 صيغة استفتاحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة أغلبها لا تعرف إلا صيغة واحدة. والسنة أن الإنسان يعني يؤدي السنة المتنوعة، هذه مرة وتلك مرة. أيضا من أضرار التمذهب ما ذكره أيضا أخونا الفاضل أبو الفضل جزاه الله خيرا، من التعصب لأقوال الرجال وتقديم أقوال الرجال على الحجة والدليل، فإنه يعظم إمامه. ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى كانت له مقولة عظيمة حينما قال: يعني هؤلاء الأئمة والعلماء وإن كانوا معظمين في أنفسنا، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق الذي جاء به أعظم حقا وأحب إلى أنفسنا من هؤلاء. وهؤلاء أي الأئمة هم أنفسهم يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوالهم، فكيف يأتي من بعدهم فيقدم قول الأئمة على قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ ولا أدل على خطر التمذهب من قول ذلك القائل، يعني حين قال: كل آية أو حديث تخالف قول إمامنا فهي إما منسوخة أو يعني مؤولة أو نحو ذلك. ما هذه القواعد الفاسدة التي ترد بها السنن من التعصب ومن التمذهب؟ ومن ذلك أيضا تقعيد بعض القواعد التي ترد بها السنن، هذا من أضرار التمذهب. أيضا من أضرار التمذهب التربية على غير الكتاب والسنة وعلى غير فهم سلف الأمة. أيضا كما سبق أن من أضرار التمذهب عدم التفقه في دين الله، وعدم التفقه في النصوص رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنظر والاستدلال والاجتهاد وطلب النصوص هذا أمر شرعي ومقرر شرعي، والعلماء هم ورثة الأنبياء، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء في فلان وفلان. وأخيرا، لو كان أحد أحق أن يتمذهب بمذهبه فهم الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة من العلماء الكبار الذين أقوالهم كما سبق يستدل لها ولا يستدل بها ولا تجعل أقوالهم حجة كالدليل. فلا شك أن التمذهب يضيع كثيرا من السنن، والله أعلم.
جزاكم الله خير. أود أن أسأل الشيخ خالد، التكسب وكسب المال الحلال أهمية شرعية لطالب العلم الشرعي، فأرجو التكلم بهذا الموضوع.
لا شك أن من نعم الله عز وجل على العبد أن ييسر له أمر دينه ودنياه، فالله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالتحصل والاجتهاد على العلم النافع، وأن يقوم بما يقدر عليه ويوفق إليه من العلم النافع. وطلب العلم من أعظم الأمور عند الله عز وجل، إلا أننا نلحظ في زماننا هذا وقبل زماننا، بل في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، يذكر أمثال هؤلاء الذين جعلوا العلم مطية للضعف والخور، ولأن يمدوا أيديهم لغير ربهم وأن يسألوا الناس. وإذا أردنا أن نتكلم بالآثار بعيدا عن الكلام العاري عنها، فتأمل ما في صحيح البخاري حين جاء الصحابي رضي الله عنه وروى حديثا لم يسمعه عمر، فغضب عمر وطلب منه البينة على حديثه، ثم قال بعد أن ثبت له الحديث، قال: ألهاني الصخب بالأسواق أو الصفق بالأسواق. عمر رضي الله عنه الذي يقول فيه ابنه في صحيح البخاري: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وفي بعض الطرق فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه كان تاجرا في الإسلام وقبل الإسلام، يترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاته بعض الأحاديث بسبب ضربه بالأسواق رضي الله عنه. بل أعلى وأفضل ما كان عليه الأنبياء، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا، هكذا الحديث، كان زكريا نجارا، يعني نبي كريم وله عمل يتكسب به ويحترف، فهو نبي يدعو الناس إلى الإسلام، يدعو الناس إلى توحيد الله، ينهى الناس عن البدع والشرك، ومع ذلك يمتهن مهنة النجارة. ذكر بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى عن نبيه سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه الآية ينبغي على من ينتسب للعلم وينبغي على طلاب العلم أن لا يغفلوها وأن لا يغفلوا عن تدبر كتاب ربهم ما استطاعوا. تأمل أولها وتأمل آخرها وزن نفسك على هذا الميزان. إن الله جل وعلا يخبر عن نبيه سليمان وعمن حوله ممن جعلهم الله في خدمته يعملون له، لمن؟ لسليمان، ما يشاء. إذن هو الذي طلب نبي الله سليمان، العبد الصالح صاحب التوحيد الداعي إليه والصابر عليه يدعو إلى توحيد الله جل وعلا مشارق الأرض ومغاربها، مع ذلك كان يحث من تحت يده ويأمرهم بالصناعات وأن يصنعوا له، يعملون له ما يشاء من محاريب، يبنون أماكن المحاريب أماكن العبادة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، وكانت التماثيل مباحة على أصح قولي العلماء في ذاك الزمان، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، جفنة كالجابية الثابتة العظيمة، وجفان كالجواب، وقدور راسيات الصناعات، ومن أفضل الصناعات ما يحتاجه الناس في مآكلهم ومشاربهم. ثم ماذا بعد ذلك؟ اعملوا آل داود، أي إن الله عز وجل أمرهم بذلك العمل، وبين ذلك أنه مما يرضي الله عز وجل، وأن هذه النعم وأن عمل الصناعات وأن الامتهان بها ليس ينتقص أو ليس ينتقص به قدر من قيم له بذلك أو قام بذلك وإن كان نبيا من الأنبياء. اعملوا آل داود شكرا، فهذا على اختلاف المعربين، شكرا أي يشكركم الله عليه، هذا قول، وقيل إن فعلكم الذي تفعلونه هو شكر لله عز وجل. فتأمل في هذا الباب العظيم، وقليل من عبادي الشكور. وإذا رأينا إلى أئمة السلف الذين هم أصل من حمل العلم وأفضل وأزكى من حمل العلم في زمنه، كالإمام أحمد ارتحل إلى اليمن ليكتب الحديث عن عبد الرزاق قبل أن يصاب عبد الرزاق بالعمى. قال أهل الحديث رواية أحمد عن عبد الرزاق من أتقن الروايات، فإنه روى عن عبد الرزاق قبل أن يتغير عبد الرزاق رحمه الله صاحب المصنف. أتى اليمن ثم آجر نفسه على دلو يأخذ أجرا مقابل عمل يقوم بسحب الدلو من الماء، وآجر الإمام أحمد نفسه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل العلماء، أسياد العلماء، والعلماء أتباع الأنبياء، والأنبياء والرسل أفضل العلماء من البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. قيل يا رسول الله وأنت؟ قال حتى أنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. الله جل وعلا ارتضى لأشرف خلقه أنبيائه ورسله، ارتضى لهم أن يرعوا الغنم، إما أن يرعى الغنم ملكا وإما أن يرعى الغنم أجيرا. بل إن الله جل وعلا يذكر كليمه موسى الذي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا هو من أفضل الأنبياء والرسل، اصطفاه الله بالرسالة واصطفاه الله بتكليمه. فلما ذهب ووجد امرأتين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت جبريل كم قضى أو أي الأجلين قضى موسى؟ فإنه في اتفاق العقد بين الرجل وبين نبي الله موسى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. إذا اشتغلت أجيرا عندك 10 سنين أو 8 فلا حرج علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال أتمهما وأكملهما، أي الله جل وعلا ارتضى لنبيه موسى أن يعمل أجيرا 10 سنين، يعمل أجيرا 10 سنين. الله جل وعلا يضرب بذلك الأمثال ليعلم العلماء وطلبة العلم أنه لا ينبغي لهم أن يمتطوا علمهم لدنيا الناس. لا تذلوا علم السنة ولا تجعلوا العلم مهانا فتستغلوا علمكم لتمتطوا به دنيا الناس. يروى عن ابن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا علمهم لجعلهم الله أسياد زمانهم، ولكنهم أهانوا علمهم فابتلاهم الله. فالعالم الرباني هو الذي لا يجد غضاضة أن يرعى غنما أجيرا ثم يأتي ويفتي الناس ويعلم الناس بعد أن يترزق ربه. والعالم الرباني هو الذي لا يبالي أن يبرم عقد إيجارة بينه وبين رجل وأن يكون أجيرا عنده 10 سنوات في عقد مكتوب متفق عليه لفظا أو كتابة، وهذا لا ينقص قدره. نبينا عليه الصلاة والسلام كان قبل بعثته كان تاجرا، ولذلك قال له صاحبه في التجارة كنت شريكي لا تداري ولا تماري، أو قال هو ذلك لشريكه. الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كل هؤلاء خير الصحابة وأفضل الأمة باتفاق وما استقر عليه اتفاق أهل العلم. وهؤلاء الأربعة كانوا تجارا. أبو بكر كان تاجرا في الإسلام والجاهلية، وعمر وعثمان وعلي، حتى جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة. قال سفيان الثوري، وهذا أفادني به أخونا أحمد دالي أمس أو قبل أمس في حديث ودي بيني وبينه، قال سفيان الثوري كان الناس يزهدون فيما سبق في المال أو في الدنيا، وأما اليوم فلا بد للعالم أن يتبلغ به، أي أن المال يصون وجهك وكرامتك. ولذلك جمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، فقال عليه الصلاة والسلام ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله.
جزاك الله خير شيخ. من باب الفائدة أيضا وصلتني فائدة من أقوال سفيان الثوري، أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية فإن الآفات إليه أسرع والألسنة إليه أسرع. الشاهد يعني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا، فيكون السني وهكذا طالب العلم بعيد عن حاجة الناس وعما شاكل ذلك، فهذه قوة للسني، ولا نرتضي ما ارتضاه هؤلاء الناس من أبناء الجامعة من أبناء الجماعات السياسية الإسلامية، أن جعلوا أبناء الجماعة يسألون الناس الصدقات والزكوات وما شابه ذلك، فهذا والله عيب. لم يكن في عهد السلف أحد من العلماء أو طلاب العلم يصنع ذلك، لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع، فلم يكن هذا نهج أهل السنة. ولكن جاءت الدعوات الإخوانية فجعلوا جمع الصدقات والزكاة المورد المالي للتنظيم والجماعة للوصول إلى غايتهم وبغيتهم من الوصول إلى القرار السياسي والخروج المنظم الذي يقتضي مثل هذا الأمر. أود أن أختم هذا اللقاء بأمر لعل يكون فيه إيضاح على حسب ما رأيت. مسألة أن عضو البرلمان صاحب ولاية عامة، هذه دعوة خارجية، الذي يقول هنا في الكويت أناس يدعون إلى مثل هذا القول، وهم قد نشأوا في أحضان الجماعات السياسية الإسلامية، فأرادوا أن يأتوا بحيل للوصول إلى مرادهم، فقالوا أن عضو البرلمان هو صاحب ولاية عامة، وهذا طرح بدعي والعياذ بالله، وهذه دعوة خارجية على من؟ على الحاكم. هو يريد أن يقول أن السيادة للشعب، ولكن بلغة فيها فهلوة وعبث وتحريف، فلنتنبه إلى أبناء هذه الأطروحات التي تريد الوصول إلى إسقاط ولاية ولي الأمر الشرعية إلى طريق آخر، وهو أن يجعل العضو من الجمعيات الخيرية وممن تجرب الأطروحات الخارجية له الولاية العامة وهناك التبعة بعد ذلك. فهذا التأسيس، أقصد التأسيس الفقهي بأن النائب له ولاية عامة، هي دعوة خارجية يجب أن ينتبه إليها وتحارب، ويبين بأنه قول بدعي وشر على الأمة. وإذا كان أحد من الإخوة عنده إضافة على هذه الجزئية فليتفضل مشكورا، وإلا أنهينا اللقاء.
شكر الله لكم، وقد طال اللقاء ونعتذر، جزاكم الله خيرا، لكن كما عودتنا سابقا هذه المرة أكرمتنا، فصار كل مشارك يأخذ راحة في الوقت والجواب، وهذا ما أدري منك هو اختبار لأثر تمرينك السابق، فتنظر من نجح ومن لم ينجح، أو هي رخصة منك هذه الليلة أخذناها والحمد لله، والرخص على خلاف القواعد المستقرة. أيا كان فأنا سأختصر على العموم مشيا على الأصل، والسلامة لا يعدلها شيء.
اليوم ضرب من فوق وتحت ماشي.
لا لا، أنا سأختصر وأختصر، يعني السلامة لا يعدلها شيء. يا أخوة حفظكم الله، النواب الذين في المجالس البرلمانية بأي اسم كانوا، الذين يصعدون عن طريق الاقتراعات ويكونون كما يصورون ويصور النظم وتصورهم النظم الغربية أنهم مراقبون ثم محاسبون لولاة الأمر، يراقبون في تصرفاته
ثم يحاسبونه ويحاكمونه وربما يقررون عزله لأنهم يمثلون إرادة الأمة. الذي يقول بأن أعضاء هذه المجالس ولاة أمر شرعيين ولهم من الحق ما لولي الأمر الشرعي، هذه كارثة من ناحية ما قال الشيخ محمد بدعة الخوارج، لكن هذا فرع لأصل خطير. وتعجب أن يصدر من إنسان قد ينتسب للعلم أو السنة، لماذا؟ لأن هذا فرع من التسليم بأنه لا شرعية لولي الأمر إلا بإرادة الشعب. لذلك صار أعضاء هذه البرلمانات عند هذا القائل وأمثاله ولاة شرعيين، ولاة أمر. من أين أخذوا شرعيتهم وولاة أمر؟ يقول لك اختارتهم الأمة واختارهم الشعب يمثلونهم، فهؤلاء جزء من ولاة الأمر. هذا خطر، لأن معناه أنه لا يعترفون بولاية ولي أمر ولا بشرعيته إلا إذا كان مصدره الشعب ومصدر الأمة. وهذا من مباني المبادئ الديمقراطية والمبادئ الغربية التي تنص أن الشعب كله مصدر لجميع السلطات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: اعطوهم الحق الذي
لهم،
الذي جعله الله لهم. لو اجتمع في خيمة مثل هذا عبد الله وعبد الرحمن، فقال عبد الله بهذه المقولة الفاجرة البائرة بأن عضو المجالس النيابية ولي أمر، فقال له عبد الرحمن: أنا قلت بأن الأمير في البلاد والحاكم ولي أمر بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، أنت من أين قلت بأن هذا النائب ولي أمر؟ لقال عبد الله: هذا شرعيته من الشعب. هذه خطيرة، هي فرع لأصل خطير. فتعجب أن إنسانا ينتسب لعلم أو لسنة يقرر مثل هذا التقرير، والله أعلم.
جزاكم الله خير. وأريد أن أقول للمستمع: هذه هي الدعوة السنية، دعوة واضحة لا تسعى كما تسعى الجماعات السياسية الإسلامية إلى السلطة والسلطوة وإلى كرسي الحكم والرئاسة، إنما الدعوة السنية تدعو الناس إلى الاعتصام بما كان عليه أبي بكر وعمر، وأن تجمع الأمة تحت راية ولي أمرها. ونحن في الكويت ولي الأمر هو الشيخ صباح الأحمد الصباح. ندعو الناس إلى الالتزام بالطاعة بالمعروف، الالتزام بالطاعة لولي الأمر الشيخ صباح الأحمد بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا هي الدعوة السنية. وكذلك لا تدعو الدعوة السنية إلى التحزب وإلى خلق جماعة في جماعة الأمة، أي جماعة واحدة لا جماعات، وحزب أوحد، حزب الأمة بقيادة ولي الأمر لا أحزاب. هذه دعوة أهل السنة. ولا ندعو إلى تأسيس الجمعيات التي تسمى خيرية وهي تنظيمية لتشكيل القرار السياسي، بل ندعو الناس إلى الاعتصام بالسنة وإلى إحياء السنة وإلى إماتة البدعة. هذه دعوة السني، هذه دعوة من يريد الدار الآخرة، من يريد مسؤولية الوقوف بين يدي الله جل وعلا. وهذا هو الفرقان. دعوة السني تريد أن تنجيك أيها المستمع عند الوقوف بين يدي الله عز وجل وإن كنت في القبر. أما هؤلاء فيريدون ماذا؟ يريدون منك أن تكون سلم الوصول لهم للقرار السياسي وللسلطة والإمارة والبرلمانات وقس على ذلك. وهذه مفارقة. بل الدعوة السنية نقول: لا نريد مالك، ولا نريد جمع صدقات الناس وأوساخ الناس. ولفظ أوساخ الناس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مفارقة بين دعوة أهل السنة عمن عداهم. وندعو طالب العلم أن يكون قويا، يكسب المال الحلال ويكون صاحب يد عليا، هكذا السني، فلذلك يكون حر طليق. أما الجماعات السياسية الإسلامية فهي تدعو إلى الرق، رق بلا ثمن، رق للجماعة والتنظيم والجمعية. أنا أدعوك إلى الاعتصام
بالكتاب والسنة وأن لا تخرج عن الأمة. فنحن في الكويت تحت راية ولي أمر حاكم له السمع والطاعة بالمعروف، ولا نخرج ولا نقسم المجتمع، أمة واحدة. هذه هي دعوة أهل السنة. هكذا في السعودية، هكذا في قطر، هكذا في الإمارات، هكذا في مصر، وقس على ذلك في الدول المسلمة. هذه دعوة أهل السنة. ولاحظ العبارات الواضحة، لن تجد الإخواني أو التحريري أو من تلوث بمدرسة عبد الرحمن عبد الخالق تجد منه هذه اللغة الواضحة. اللغة الواضحة هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال النبي: تركتكم على البيضاء. واضحة نقية. هكذا دعوة الرب جل وعلا لهذه الأمة. فأسأل الله عز وجل أن يكون كل ما تقدم في ميزان حسنات الإخوة الأفاضل المشايخ، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وشكرا لمجيئهم إلى الكويت وإكرامنا بهذه الدروس وهذه المحاضرات، وأسأل الله عز وجل لي ولهم المغفرة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.